أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. قال الشيخ رحمه الله: وفيه أن غاية الأمر لزوم تقييد المفهوم بالنسبة إلى الموضوعات بما إذا تعدد المخبر العادل. كان الكلام في الإشكال الخامس من الإشكالات على الاستدلال بمفهوم آية النبأ على حجية خبر الواحد العادل، وكان محصل الإشكال بأن مورد الآية موضوع من الموضوعات الخارجية، والموضوعات الخارجية لا يعمل فيها بمفهوم آية النبأ حتى يحكم فيها بحجية خبر العدل الواحد لاحتياج الموضوعات إلى إخبار العدلين على الأقل. فينتج أن مورد الآية لا يعمل فيه بمفهوم الآية، وعندها فإذا لم يعمل بمفهوم الآية في مورد نفسها فلا محالة من طرح هكذا مفهوم، فلا بد من طرح هذا المفهوم وعدم الاستدلال والمصير إليه بعد أن لم يعمل به في مورد نفس الآية، وعندها فيجب طرح المفهوم لعدم جواز خروج مورد الآية، بمعنى أنه يقبح ويستهجن عند جميع العقلاء أن يكون مفهوم الآية معمولا به في الأحكام وغير معمول به في الموضوعات التي من جملتها مورد الآية. عليكم السلام. فمن القبيح والمستهجن أن يعمل بالمفهوم في الأحكام ولا يعمل به في الموضوعات التي من جملتها مورد آية النبأ، فعندها لا يمكن الاستدلال بمفهوم الآية في باب الأحكام الشرعية، وعندها فلا تصلون إلى مطلوبكم ألا وهو حجية خبر العادل الواحد في باب الأحكام الشرعية.
عدم التبين هذا مفهوم، معنى المفهوم يعني عدم التبين في خبر العدل، هذا موجود في هذا المورد. هذا ما له واحد يكفي له ما يكفي حتى ثاني ثالث، هذا شيء معنى المفهوم عدم التبين، عدم احتياج الى تبين، هذا بلا موجود حتى في هذا المورد.
في اي مورد؟
في هذا المورد يعني
بلي، فهذا في الموضوعات ما ممكن الأخذ بمن بخبر الواحد العدل الموضوعات ما ممكن الاكتفاء الإجماع قائم
هذا الشيء
إيه في الموضوعات لا يمكن الاكتفاء بخبر العدل الواحد
يعني معنى المفهوم عدم الاحتياج إلى التبين عدم الاحتياج إلى التبين هذا الملاك موجود حتى في هذا المورد
في أي مورد في مورد الآية
والموضوعات
عليكم السلام في مورد الآية باعتبار أنه من الموضوعات الإجماع دليل خارجي قام على عدم الاكتفاء بمن بخبر الواحد العادل فإذا كان كذلك إذن مفهوم الآية ما نقدر نعمل به في مورد نفس الآية فكيف نعمل في باب الأحكام
يشمل
هذا المورد وعدم التبين
لا يحتاج إلى التبين في هذا المورد
هذا
العادل
يعني
عادل
نأخذها
لكن هذا لا يكفي يحتاج إلى
أبو زنزاين إذن لا يكفي إذن لا يمكن أن تستند إلى مفهوم آية النبأ في مورد الآية فإذا هنا ما استطعت أن تستند فكيف تستند إليه وتعمل به في مورد آخر غير مورد الآية فالمستشكل من هذا اللحاب دخل أن مورد الآية من الموضوعات وعندنا كبرى الموضوعات ماذا؟ لا يعمل بمفهوم الآية يعني ما يعمل بمن بحجية خبر العدل الواحد مفهوم الآية شنو معنى؟ حجية خبر العدل الواحد هذا ما يعمل به وين؟
ها؟ هذا يحتاج عادل ثاني حتى يضم على
هذا هو هذا اللي يقول المستشكل قاد ما في الأمر قضية انضمام الشيخ الأعظم راح يضيف نكتة يضيف نكتة في مقام الجواب يرفع هذا الغبار عن ذهن المستشكل المستشكل اختصر في ذهني على أنه مورد الآية من الموضوعات والموضوعات لا يعمل فيها بمفهوم الآية يعني بحجية خبر العدل الواحد ليش باحتياجه للعدلين على الأقل زين فصار صغرى وكبرى عنده نتج عنده أن المورد شنو لا يعمل فيه بمفهوم الآية فإذا بنفس المورد ما يعمل بمفهوم الآية فكيف يعمل وين في سائر الموارد الشيخ الأعظم أجاب على هذا الإشكال بما حاصله أن نقول بأن مفهوم آية النبأ يعمل به في مورد نفسها أعني الموضوعات كما يعمل به في باب الأحكام على حد سواء فمفهوم الآية معمول به في الموضوعات والأحكام معا غاية الأمر منا راح يختلف الشيخ الأعظم عن منه عن المستشكل غاية الأمر أننا في باب الأحكام نعمل بمفهوم آية النبأ بقول مطلق سواء كان المخبر واحدا أم متعددا أما في باب الموضوعات الخارجية فإنا نعمل بمفهوم الآية بإضافة قيد ألا وهو قيد التعدد أعني أن يكون المخبر عدلين أو أربعة عدول غاية الأمر أنه في الأحكام يعمل بمفهوم آية النبأ بقول مطلق، كان المخبر واحدا أم كان متعددا؟ بينما في الموضوعات الخارجية يعمل به بقيد التعدد، أي إذا كان المخبر عدلين أو أربعة عدول. فإذا إخراج المورد الذي وصفتموه بأنه قبيح ومستهجن فليس في البين حاصلا، كل ما هنالك حاصل إنما هو تقييد واحد، وهو تقييد العمل بمفهوم الآية في الموضوعات بقيد التعدد. كل ما هنالك الحاصل هو تقييد واحد، وهو تقييد العمل بالمفهوم في الموضوعات الخارجية تقييده بمن بقيد التعدد، أن يكون المخبر عدلين أو أربعة عدول. وهذا التقييد شيء، وإخراج مورد الآية الذي وصفتموه بأنه مستهجن شيء آخر. وهذا التقييد مما لا قبح فيه بيان ذلك. فإذا كما يعمل بالمفهوم في باب الأحكام كذلك يعمل بالمفهوم في باب الموضوعات الخارجية. غاية الأمر أنه في الأحكام يعمل بالمفهوم بمن بقول مطلق كان المخبر واحدا أو متعددا، بينما في الموضوعات الخارجية يعمل به بقيد التعدد، أي إذا كان المخبر عدلين أو أربعة عدول. وهذا التقييد مما لا قبح فيه هو شيء، وإخراج المورد المستهجن على حد تعبيركم شيء آخر. وهذا تقييد واحد حاصل ولا قبح فيه. بيان ذلك أن آية النبأ قالت بقول مطلق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولم يذكر هناك قيد الإخبار عن الارتداد أو غيره، بل قالت بقول مطلق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. غاية الأمر أن موردها وشأن نزولها حديث الارتداد، وعندها فلا تخرج الآية عن أحد حالين: الحالة الأولى إما أن نجعل كل واحد من منطوق الآية ومفهومها عاما وكليا من دون اختصاص بخبر الارتداد، إما أن نجعل كلا من المنطوق والمفهوم عاما كليا من دون اختصاص بحديث الارتداد كما هو الظاهر من الآية وكما هو مقتضى قانون العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال، ف ففي هذه الحالة، ففي هذه الصورة، ما معنى منطوق الآية وما هو مفهومها؟ معنى منطوق الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولا تعملوا به رأسا مطلقا، سواء في الأحكام أم في الموضوعات، وسواء كان المخبر واحدا أم متعددا فارزا. ومفهوم الآية ماذا يقول؟ ومفهوم الآية: وأما إن جاءكم عادل بنبأ فتبينوا واعملوا به مطلقا، سواء في الأحكام أم في الموضوعات، وسواء كان المخبر واحدا أم متعددا، غاية الأمر أنه في خصوص الموضوعات الخارجية يضاف قيد إلى هذا المفهوم. غاية الأمر أنه في خصوص الموضوعات يضاف قيد إلى هذا المفهوم. يا قيد، ألا وهو قيد أن نعمل بمفهوم الآية. يعني شنو مفهوم الآية؟ ترجمة: وهو قيد أن نعمل بخبر العادل الواحد بقيد التعدد، بقيد انضمام عدل آخر إليه، لا مجردا عن القيد. وهذا التقييد، شو ليش صار إطلاق في المنطوق؟ إطلاق عملنا بالمنطوق مطلقا، بينما في مفهوم الآية ما صار إطلاق، وإنما في خصوص الموضوعات الخارجية ضفنا قيد علما إلى هذا المفهوم. هذا التقييد من أين استفدنا؟ وهذا التقييد إنما هو تقييد منه، تقييد العمل بمفهوم الآية وين؟ في الموضوعات بقيد التعدد والانضمام. وهذا التقييد إنما هو ببركة الدليل الخارجي، ألا وهو الإجماع، ولا ربط له بمفهوم الآية أصلا، ولا ربط له بمن؟ بمفهوم الآية أصلا. وهذا التقييد، وهذا التقييد مما لا قبح فيه لقيام السيرة العقلائية على ذلك. وهذا التقييد لا محذور ولا قبح فيه لقيام السيرة العقلائية عليه على هذا التقييد، أي تقييد العمل بحجية بخبر العدل الواحد في الموضوعات، تقييد بمن؟ بقيد التعدد. السيرة العقلائية قائمة على ذلك. وأما خروج، وأما إخراج المورد الذي وصفتموه بأنه مستهجن، فليس في البين ولا تصل النوبة إليه. ليش؟ وذلك لأن مورد الآية، أعني إخبار الوليد بارتداد تلك القبيلة، وذلك لأن مورد الآية مما لا
لا يرتبط بمفهوم الآية أصلا، إنما يرتبط بمن؟ إنما يرتبط بمنطوق الآية. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يرتبط بمن؟ شأن نزوله وين؟ خبر الوليد بارتداد تلك القبيلة. إذن مورد الآية أصلا ما يرتبط بمفهوم الآية، حتى نطلع مين؟ حتى يستلزم إخراج المورد مين؟ من مفهوم الآية، وإنما يرتبط بمنطوق الآية. والمفروض أنه قد عمل بالمنطوق مطلقا من دون قيد، والمفروض أنه قد عمل بالمنطوق بمنطوق الآية مطلقا من دون قيد. التقييد وين عرض؟ عرض على المفهوم، ما عرض على المنطوق. زين، ومورد الآية ما إلى ربط بمفهوم الآية، حتى يلزم إخراج المورد عن تحت مفهوم الآية، وإنما يرتبط بمنطوق الآية، والمفروض أنه قد عمل بالمنطوق مطلقا من دون قيد. نعمل بالمنطوق سواء في الأحكام، سواء في الموضوعات، سواء كان المخبر واحدا، سواء كان المخبر متعددا. إذن إخراج المورد الذي وصفتموه بأنه قبيح ومستهجن لدى جميع العقلاء ليس في البين حاصلا، ولا تصل النوبة إليه أصلا. هذا بالنسبة للحالة الأولى، إذا جعلنا المنطوق والمفهوم ماذا؟ عاما كليا من غير اختصاص بمن؟ بخبر الارتداد، كما هو الظاهر من الآية وكما هو مقتضى قانون العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال. فيلزم هذا أن المنطوق يعمل به مطلقا، المفهوم يقيد ويضاف إليه قيد التعدد، وين؟ في خصوص الموضوعات الخارجية. إذن هم عملنا بالمفهوم، هم عملنا بالمفهوم في الأحكام، وهم عملنا به في الموضوعات الخارجية. غاية الأمر عملنا بالمفهوم في الموضوعات بمن؟ بإضافة قيد التعدد. وهذا التقييد إنما هو ببركة الدليل الخارجي، ولا ربط له بمن؟ بمفهوم الآية. وهذا التقييد مما لا قبح فيه لقيام السيرة العقلائية على ذلك. وهذا شيء، وإخراج المورد الذي وصفتموه في كلامكم بأنه مستهجن شيء آخر لا يحصل في البين، ولا تصل النوبة إليه، لأنه يرتبط بالمنطوق ولا يرتبط بمن؟ بمفهوم الآية. الحالة الثانية، وإما أن نجعل كلا من المنطوق والمفهوم، منطوق الآية ومفهومها خاصا وجزئيا منحصرا مختصا بحديث الارتداد. من هنا بعد كن ذهنك شنو؟ تمسح الأحكام، لأنه حديث الارتداد المورد يعني اختصاصه بس بموردها، موردها من الموضوعات الخارجية. وإما أن نجعل كلا من المنطوق والمفهوم خاصا جزئيا مختصا بحديث الارتداد. ففي هذه الصورة معنى منطوق الآية إن جاءكم فاسق بنبأ الارتداد فتبينوا، ومفهوم الآية وإن جاءكم عادل بنبأ الارتداد فلا يجب التبين. فهنا في هذه الصورة أيضا قد عمل بمنطوق الآية مطلقا، سواء كان المخبر واحدا أم متعددا. ليش المنطوق شو يقول؟ يقول إن جاءكم فاسق بنبأ الارتداد فتبينوا. هذا إن جاءكم فاسق بنبأ الارتداد واحد متعدد، روح تبين. إذن عمل بمن؟ عمل بالمنطوق مطلقا. وأما في جانب المفهوم فلا إطلاقه، بل إنما يعمل به بقيد التعدد، بقيد الانضمام، انضمام عدل آخر. وأما في جانب المفهوم فلا إطلاق، وإنما يعمل به بقيد التعدد والانضمام وخروج بعض أفراد المفهوم، بين قوسين الذي هو خبر العدل الواحد من دون ضميمة، وخروج بعض أفراد المفهوم إنما هو بالدليل الخارجي، إنما هو بتوسط دال خارجي، ألا وهو الإجماع. وهذا التقييد، يعني التقييد في جانب المفهوم، وهذا التقييد غير خروج المورد المستهجن القبيح. فالنتيجة أنه لا يلزم مشكلة إخراج المورد على كلتا الحالتين، سواء جعلنا المنطوق والمفهوم عاما وكليا، أم جعلنا كلا من المنطوق والمفهوم خاصا جزئيا مختصا بحديث الارتداد. على كلا الحالين لا يلزم معضلة ومشكلة خروج المورد. فإذا مورد الآية لا علاقة له بمن؟ لا علاقة له بمفهوم الآية، وإنما نعمل بمفهوم آية النبأ في الموضوعات، أي في موردها، الموردها ما له ربط بمن؟ بالمفهوم، إنما هو يرتبط بمن؟ بالمنطوق. وإنما نعمل بمفهوم الآية في موردها عن الموضوعات، كما يعمل به في باب الأحكام الشرعية. وإشكالكم في غير محله. قال رحمه الله: وفيه أن غاية الأمر، فعلى الاحتمال الثاني، الحالة الثانية، المنطوق خاص جزئي خاص بحديد الارتداد، غاية الأمر المفهوم أيضا خاص. ما يصير المنطوق خاص والمفهوم كلي عام؟
المنطوق عام في الموضوعات والمفهوم كذلك في الموضوعات.
إما المنطوق والمفهوم كل منهما عام وكلي كما هو الظاهر من الآية، ظاهر الآية هكذا، وهكذا مقتضى قانون العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال الحالة الأولى. هذه الحالة الأولى صارت، يعني المنطوق كلي عام والمفهوم كذلك عام كلي.
عام يعني يشمل الموضوعات والأحكام كذلك.
يشمل الموضوعات
الموضوع يعني كلي ولكن مختص
بالذات. الموضوع كلي ما عندنا موضوع.
منطوق كلي مختص بالموضوع في جميع
الموضوعات. لا لا، إذا قلنا كلي لا بد أن نسويه في الأحكام والموضوعات. نعم شيخنا، إذا قلت كلي معناته في الأحكام والموضوعات، وسواء كان المخبر واحدا أو متعددا. إحنا بالحالة الثانية الشيخ لما خلى كل منهما خاصا، ليش نخصصه بحديث الارتداد؟ وبعد طلع الأحكام، ما يصير تقول كلي ومختص بس بالموضوعات، هذا احتمال غير ممكن، مو عقلائي. اي فنقول خاص، نقول المنطوق خاص، هذا اللي قلناه بالحالة الثانية. فلا تخلو عن احد حالين، اما ان نجعل كل منهما عاما كليا كما هو الظاهر من الآية وكما هو مقتضى القانون، واما ان نجعل كل منهما خاصا جزئيا مختصا بمن بحديث الارتداد.
حتى لو مثل ما تفضل الشيخ بان الاول خاص والثاني عام، يعني المنطوق خاص والمفهوم عام، يأتي الجواب الثاني للأول وجواب الأول للثاني.
ما يصير المنطوق خاص،
واضح ما يصير
ما ممكن. لا لا ما ممكن، في مود كلامنا هنا، في مود الآية ما ممكن تجعل المنطوق عاما وتخصصه فقط بالموضوعات. معنى ذلك أنه أنت من بداية مخصصة.
ما يقصد بالموضوعات يعني جميع الموضوعات، مو بس قضية الارتداد.
أي فليكن، نعم، إحنا قلنا إما أن نجعل المنطوق عاما يعني في الأحكام والموضوعات مطلقة، سواء كان المخبر واحدا أو متعددا. قال وفيه أن غاية الأمر لزوم التقييد. يقول ما هو البأس في هذا حتى تستشكلوا وتقولوا بل لا أقل من اعتبار العدلين، فلا بد من طرح المفهوم لعدم جواز إخراج المورد، فإن هذا قبيح ومستهجن لدى جميع العقلاء. يقول هنا لا يلزم عندنا إلا تقييد واحد، ما يلزم عندنا إخراج المورد حتى تقول وتوصفه بأنه مستهجن، وإنما كل اللي يحصل تقييد واحد، وهو تقييد العمل بمفهوم الآية في الموضوعات بمن تقيده بقيد التعدد وانضمام عدل آخر إليه. قال غاية الأمر لزوم تقييد المفهوم بالنسبة للموضوعات بمن بما إذا تعدد المخبر العادل، فكل واحد من خبري العدلين في البينة لا يجب التبين فيه، وأما لزوم إخراج المورد قال فممنوع، لأن المورد وين يرتبط؟ يرتبط بالمنطوق ولا يرتبط بالمفهوم. زين إذا بالمنطوق، ألسنا قد عملنا بمنطوق الآية مطلقة بدون قيد؟ وين بعد يلزم إخراج المورد؟ قال وأما لزوم إخراج المورد فممنوع، لأن المورد داخل في منطوق الآية لا مفهومها. هذا كله في الحالة الأولى، فيما إذا جعلنا كلا من المنطوق والمفهوم عاما كليا كما هو مقتضى القانون وكما هو الظاهر من الآية. الحالة الثانية، قال وجعلوا، حالة الثانية في كلام المصنف، وجعل أصل خبر الارتداد موردا للحكم بوجوب التبين إذا كان المخبر به فاسقا، وبعدمه أي وبعدم الحكم بوجوب التبين إذا كان المخبر به عادلا، يعني جعلنا كلا من المنطوق والمفهوم خاصا وجزئيا مختصا بمن؟ بحديث الارتداد. المنطوق شي يصير؟ إن جاءكم فاسق بنبأ الارتداد فتبينوا. المفهوم شي يصير؟ إن جاءكم عادل بنبأ الارتداد فلا يجب التبين. قال لا يلزم منه، أي لا يلزم من هذا الجعل، إذا تجعل أصل خبر الارتداد هو مورد للحكم بوجوب التبين ومورد للحكم بعدم وجوب التبين، يقول هذا لا يلزم منه إلا تقييد لحكم المورد. لكن وين؟ في جانب المنطوق لو في جانب المفهوم؟ قال في طرف المفهوم. إذن المنطوق أيضا عملنا به شنو؟ مطلقا. ومورد الآية يرتبط بمن؟ يرتبط بالمنطوق. إذن وين يلزم إخراج المورد؟ أين يلزم إخراج المورد حتى توصفونه بأنه قبيح مستهجن فلا بد من طرح المفهوم؟ والمورد ما يربط بالمفهوم، الارتباط بالمنطوق. في الحالة الأولى عملنا بالمنطوق مطلقا، في الحالة الثانية عملنا بالمنطوق مطلقا بدون قيد. قال لا يلزم من هذا الجعل إلا تقييد لحكم المورد في جانب المفهوم وإخراج، بل تقييد وبعض الأفراد المفهوم راح يطلع، وإخراج بعض أفراد المفهوم، ذاك اللي هو منه اللي هو خبر العدل الواحد بدون الانضمام. هذا يخرج، هذا بعض أفراد المفهوم، هذا يخرج مين؟ يخرج من تحت المفهوم، لكن إخراج هذا بدليل خارجي لا ربط له بمفهوم الآية. وهذا التقييد ليس من إخراج المورد المستهجن في شيء، التقييد شيء بدليل خارجي لا ربط له بمفهوم الآية. إخراج المورد عن مفهوم الآية ذاك شيء آخر، لا يلزم فيما نحن فيه ولا تصل النوبة إليه أصلا. فإذا إشكالكم أنه لا بد من طرح المفهوم لعدم جواز إخراج المورد، نحن نقول إخراج المورد لا يلزم أصلا وأبدا على كلا الحالين. ومنها الإشكال السادس، ما استشكل به الشهيد الثاني في كتابه غاية البادئ وليس المبادئ، غاية البادئ. وحاصل إشكاله أن الاستدلال أن مفهوم الآية لا يصلح أن يكون دليلا على حجية خبر الواحد العادل، ما يصلح مفهوم آية النبأ، وذلك لأن خبر العادل في الواقع حمال لأربعة احتمالات: واحد التبين فيه كالفاسق، كما أن الفاسق يتبين في خبره فكذلك العادل. اثنين القبول بلا تبين، يعني قبول خبر العادل بلا تبين. ثلاثة الرفض بلا تبين. أربعة التوقف، بمعنى أنه لا يعمل به ولا يرفض، وإنما توقف في الفتوى واحتياط في العمل. فهذه احتمالات أربعة. أما الاحتمال الأول فيدرأ بمفهوم الآية أنه تبين في العادل كما هو تبين وين؟ في الفاسق. وأما الاحتمال الثالث احتمال الفاشل كان الرفض بلا تبين، وأما الاحتمال الثالث فيدرأ بقانون الأسوئية حسب ما تقدم شرحه سابقا، وأنه راح يلزم شنو؟ راح يلزم أن العادل أسوأ حالا من الفاسق. شو الفاسق؟ لا أقل قلتم بوجوب التبين عنده، بينما هذا رأسا رفضتوه بلا تبين. ومع ذلك الشيء الثاني يقول ومع ذلك، أي ومع أن الاحتمال الأول يدرأ والثالث يدرأ، ومع ذلك يبقى احتمالان، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، فلا يصلح مفهوم الآية آية النبأ، لا ينهض دليلا على حجية خبر العادل الواحد بلا تبين. مو هذا الاحتمال الثاني ما تقدر تثبته مع وجود منه، مع وجود احتمال الرابع اللي هو التوقف، اذا اجى الاحتمال بطل الاستدلال. الشيخ الاعظم، وهذا جوابه تقريبا تقدم سابقا، الشيخ الاعظم يقول وكأن هذا الايراد مبني على ماذا؟ مبني على تلك المقدمة التي ضعفناها سابقا، مبني على أن التبين عند الشهيد الثاني وجوبه وجوب نفسي، وقد عرفت ضعف هذا. قال رحمه الله ومنها ما عن غاية البادئ للشهيد الثاني من أن المفهوم لا من أن المفهوم مفهوم آية النبأ يدل على عدم وجوب التبين. مفهوم الآية يقول يدل على عدم وجوب التبين. زين، عدم وجوب التبين ما يستلزم العمل؟ قال وهو لا يستلزم العمل رأسا، أنه شنو؟ أنا أعمل بخبر العادل بلا تبين. ليش؟ لاحتمالي، هذا اللي جواز بمعنى الاحتمال، لوجود احتمال رابع ألا وهو ماذا؟ وجوب التوقف. قال لجواز وجوب التوقف، أي لاحتمال وجوب التوقف اللي هو الاحتمال الرابع، وإذا جاء هذا الاحتمال بعد بطل الاستدلال بآية النبأ على حجية الخبر الواحد العادل. الشيخ الأعظم ماذا يقول في مقام تضعيف هذا الإشكال؟ قال وكأن هذا الإيراد مبني على ما تقدم فساده، بيان ما تقدم من إرادة وجوب التبين نفسيا، يعني كأن الشهيد الثاني فهم أن وجوب التبين وجوب نفسي، فهل صار عند هذه الاحتمالات الأربعة؟ والحال قد عرفت ضعف هذا، بيان عرف ضعفه. قال وأن المراد وجوب التبين وجوب غيري، أي لأجل العمل، متى تتبين؟ إذا تعمل عند إرادته، أي عند إرادة العمل. جن إذا كان المراد من الوجوب وجوب غيري، عند ذلك شنو؟ لا يكون إلا احتمالين في البين. إذا كان وجوب التبين وجوب غيري معناته شرط العمل، فعند ذلك ما عندنا في البين إلا احتمالين. احتمال رقم واحد أن شرط العمل، أن شرط العمل بخبر الواحد العادل هو التبين. الاحتمال رقم اثنين شنو؟ أن التبين لا شرطية له، وأن عملنا بخبر الواحد العادل ما مشروط بشرط التبين. إذن احتمالان فقط. الاحتمال الأول يدرأ بمن؟ يدرأ بمفهوم الآية، فيتعين الاحتمال الآخر وأن التبين ليس شرطا، ليس شرطا علما لجواز العمل بخبر العادل، وإنما يعمل بخبر العادل بلا تبين، وهذا هو المطلوب. فإذا بهذه بواسطة بهذا يمكن أن نثبت مطلوبنا حجية خبر العادل الواحد. قال: وأن المراد وجوب التبين الغير، أي لأجل العمل عند إرادة العمل، وليس التوقف حينئذ واسطة في البين. أصلا هذا ماكو احتمال التوقف، وإنما ما عندنا في البين إلا احتمالين: إما أن شرط العمل بخبر العادل هو التبين، وإما الاحتمال الثاني أن التبين لا شرطية له في المقام. الأول يدرى فيتعين الاحتمال الثاني. ومنها الإشكال السابع يأتي الكلام فيه إن شاء الله.
الإشكال معلق.